بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إذن لو طلق سني زوجته، سواء كان شيعي أو سني، سني طلق زوجته على أو تزوج على طق مذهبنا، المسألة حتى هذه، إذا واحد سني تزوج على طق مذهبنا أو طلق على طق مذهبنا لا على مذهبه، يعني مسألتان، مسألة طلق على طق مذهبه، مسألة طلق على طرق مذهبنا، أو لا أو تزوج على طرق مذهبنا، لأنه هني عندهم أبناء العامة أن الزواج يشترط فيه شاهدان، نحن نقول باستحباب الشاهدان، شاهد، فلو فرضنا تزوج العامي على طرق مذهبنا، لا على طرق مذهبه، زواج صحيح أو لا، له أثر أو لا، معتبر أو لا، شاهد.
عقد فاقد الأركان.
بالنسبة له باطل. بالنسبة لنا صحيح. الجواب إن الله عز وجل جعل الأحكام طبقا لمصالح ومفاسد. مصالح ومفاسد للناس جميعا. سواء قلنا أن هذه المصالح في متعلق الحكم أو في نفس الحكم. في كلام عند الأصوليين. أن الحكم مصلحة، يعني مصلحة في متعلق الحكم، يعني إذا قلت مثلا الخمر حرام فالمصلحة أو المفسدة في نفس الخمر واقعا أو لا، في الالتزام، عندي مصلحة في الجعل، في جعل الحكم في الالتزام، سواء قلنا بأنها في المتعلقات أم في الأحكام، وهذا الجعل يشترك فيه جميع الناس كالأمور التكوينية. ولذا كانت بعض الخطابات موجهة لكل الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، للناس. ولذا حكم المشهور بين الفقهاء بأن الكفار مكلفين بالفروع، يعني هل الكافر مكلف بالفروع أو لا، عندما يقول مثلا عليكم السلام الله، والله أكل طبخ الميتة وتقديمه حرام، مثلا حرام لخصوص، إذا بتقدمه لخصوص المؤمن، لخصوص المسلم أو لا، تقديمه لكل الناس حرام حتى للكافر، لأن الكافر مكلف بالفروع أيضا. يعني أنت عم تقدم اللحم الميت ما يحرم أكلها لإنسان يحرم عليه أكلها أو لا، فالشاهد أن في أن مثل هل الكفار مكلفون بالفروع أو لا، بعض المشهور أنهم مكلفون بالفروع مثل الناس، بأدلة من جملة الأدلة يا أيها الناس عموم الخطاب، ومن جملة الأدلة الوجدانية أنه يعني إذا كان هذا بيأذي، يعني بيأذي المسلم ما بيأذيش الكافر، كيف يعني مثلا إذا كانت في مفسد الشيء نفسه وهلو مجرى على حرف، سواء قلنا أن الكفار مكلفين بالفروع أم لم نقل بذلك، أو وسواء قلنا أن يعني الأحكام المصارف الفاسد في متعلق الحكم أو في نفس الحكم، شيء. ولذا فلو عقد المخالف زواجه على امرأة شيعية، يعني بعضهم بيقول لي مثلا يجي اثنين نصارى وانا صارت معي اثنين مسيحيين، رجل وامرأة، بقول له بنكتب كتاب عندك انت، وصاير لبعض الاخوات وصارت مع الشيخين على اليمين وعلى الشمال، صارت معهم نصرانياني ارادا ان يكتب يعني يعقد زواجه ما عند رجل عالم ديني شيعي مسلم شيعي، قلت له اكتب الكتاب، لان في واقع الحال هذا هو كتب الكتاب الصحيح، هذا هو كتب الكتاب الصحيح، فالعمل باحكامنا هو الصح، وبينهما سواء كان مسلمين او لا، يعني مش انه يصح عقد الزواج على طبق شروطنا لخصوص المسلم، لا، لكل البشر، مصلحه لكل البشر، لذلك أن يمكن حتى لو كانا سنيين مسيحيين يهوديين بوذيين مش ما كان الله كتب الكتابة يكتب الكتابة مش المشكلة ويصح. نعم في مسائل قانونية مسائل يعني التسجيل والتسجيل مسائل قانونية. ولذا فلو عقد المخالف زواجه على امرأة شيعية أو سنية من دون شهود بالنسبة له زواج باطل، لكن عندنا زواج صحيح. حرة كانت أم أما، شيعية أم سنية أم كتابية، حرة أم أما أو غيرهن ممن يحل نكاحهن، هذا المهم شرط الزواج صحة الزواج. كان الزواج صحيحا ولو كان على خلاف مذهبه أو دينه.
بالطلاق ما قلنا.
نعم.
بالطلاق ما قلنا.
ها ليش؟ لأنه الطلاق عندما يكون على إذا كان على خلاف مذهبه لا يصح، لكن لا ها لو فرضنا طلق على خلاف مذهبه كمان يصح. الواقع الأمور يصح. هو لا يلتزم شيء ثاني. نعم لو طلق على خلاف مذهبنا بيجي قاعدة الإسلام وغير ذلك. فإذا طلق على صدق مذهبنا فهو صحيح، سواء كان حتى لو صدر من نصراني من مسيحي من بوذي من هم. الطلاق أو الزواج إذا وقع بالشكل الحق بشروطه الشرعية عندنا لا فهو صحيح. ليش؟ أنا نعتقد أن هذه الشروط شرعية صحيحة. فإذا من أي كان وقع الطلاق، يعني مثلا سني يتزوج بعقد زواج منقطع مع امرأة أخرى سنية، هو لا يعتقد بذلك أنه لا يعتقد أن زواج المنقطع والمتعة صحيح، ومع ذلك نقول هذا العقد صحيح وليس لك أن تتزوجها لأن والله هو سنة وهي سنية. هذا العقد عقد زواج صحيح فصارا مرتبطين.
بس خالف مذهبه
شو نعمل له؟ هذا شأنه. فإذا لو عقد المخالف زواجه على امرأة شيعية أم سنية أم كتابية، حرة أم أمة أو غيرهن ممن يحل نكاحهن، كان الزواج صحيحا ولو كان على خلاف مذهبه أو دينه. وكذلك لو طلقها على طبق مذهبنا دون مذهبه أو دون دينه فالطلاق والنكاح في الأصل صحيحان. نعم من هنا ننتقل إلى بحث حالة الزوجة التي طلقها المخالف. أمس ذكرنا أن الزوجة إذا طلقها المخالف في عندي يصح الطلاق، نرتب آثار الطلاق، لأن المخالف طلقها على خلاف الشروط الشرعية بدون شهود أو في حيض أو إلى آخره
أو طار المواقع
أو إلى آخره. لو طلقها على خلاف الشروط الشرعية عندنا قلنا أن هناك دليلان، أولا الروايات، ثانيا قاعدة الإلزام. من الروايات ذكرنا أمس رواية، نذكر اليوم بعض روايتين أو ثلاثة، نذكر رواية واحدة وخلاص. ومنها بإسناده يبدو محمد الحسن يمكن، والله العالم إذا مش حطوطها انت سويت بقرا منها او لا منها محطوطه. وباسنادي عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد بن عبد الله العلوي عن ابيه. خلينا نطلع السند من هون. قال سالت ابا الحسن رضي الله عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي إن طلاقكم الثلاث بالهلالين لا يحل لغيركم، يعني هني ألزمون بما هني بالنسبة لهم، وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا. واحد طلق زوجه بالثلاث، فواحد شيعي قال زوجتي طالق ثلاثا. عم بيقول له بالنسبة لكم لا يحل لكم. نعم بالنسبة لهم صار طلاق صحيح، بالنسبة لهم نرتب آثار الطلاق حينئذ. والموضوع لأنكم لا ترون الثلاثة شيئا وهم يجيبونها. وبإسناد عن علي بن حسن يعني بفضال عن علي محمد نحوه وإلى آخره. فالدليل الأول الروايات ذكرناها أمس، وهذه الرواية ذكرناها من باب الزيادة، وشوف روايات عديدة للموضوع بنشتفت. إذا استعرضنا الروايات جميعا بيروح الوقت كله، بيصير بده وقت كثير. الدليل الثاني الإجماع بقسميه، المحصل والمنقول، كما نقله صاحب الجواهر رحمه الله. صاحب الجواهر بيقول إجماعا أن المخالف إذا طلق يحق لك أن تتزوج زوجته، خلاص زوجته صار مفارقته، لك حق تتزوج زوجته إجماعا. لكن هذا الإجماع مدركي، مدركه معروف، وهي الروايات الموجودة. هذا الإجماع مدرك. الدليل طبعا أنا قلت مرة الإجماع حتى لو كان مدركيا، طبعا عند الفقهاء بس الإجماع مدركيا يعني سقط عن حجية. ليش؟ لأن بدل ما أرجع للإجماع برجع للمدرك، وهم أجمعوا على هذا المدرك فبرجع للمدرك. بس نحن قلنا شي مرة لعله ببحث الإجماع أو شي بحثنا الإجماع بذكر مرة بس مش تفصيلا، إن شاء الله بيجينا بالبحث السؤال. قلت أن الإجماع بذاته لا دليل عليه. وأهو أجمل كلمة قالها يعني رحمة الله على الشيخ الأنصاري في بداية بحث الإجماع، قال كلمة نصف، هي نص، هي كون، وكل عشرات الصفحات اللي كتبتكم قال الإجماع هم أصل له وهو أصل لهم. هل اخترعوه؟ ما في شيء بالأدلة اسمه إجماع. لكن لما كان البحر سنيا عاميا وعنده الإجماع، هن اخترعوه لأجل تصحيح خلافة أي بكر.
إجماع دليل على إجماع.
فصار ها، فهذا إجماع دليل على إجماع صار. فالبحر بشكل عام لعله أنا هيك تحريري يعني من عندي اضطر فقهاء هنا يعني سيرون هذا إجماع حجة. بس شو الدليل على حجيته؟ بلش لأنه ما فيش دليل يعني إلا أن يقال أنه يكشف عن رأي المعصوم. ماشي إذا كشف عن رأي المعصوم خلاص
رأي المعصوم الحجة مش الإجماع.
صار رأي المعصوم والحجة، لكن كيف يكشف عن رأي المعصوم؟ تباينت الآراء. شيء بيقول بالإجماع اللطفي، قاعة اللطف شيخ طوسي، شيء بيقول بالإجماع العادي يعني عادة هيك، شيء بيقول بالإجماع العقلي، شيء بيقول حدسي تعرف شو. صارت عدة الحدث وغيره، صارت عدة نظريات في كيفية الكشف، في كيفية الكشف. ولا ولذلك قالوا أن الإجماع المدركي ليس حجة، نرجع للمدرك. يعني إذا أجمعوا على العمل بهذه الرواية خب ارجع للرواية، شو بدك؟ ليش بدك ارجع للإجماع؟ ولكن نقول أنتم إذا تقولون بأن الإجماع حجة من باب الحدث والإطمئنان النفسي سواء كان مدركي أو غير مدركي، والله أجمعت الأمة على العمل بهالحكم لأنه في رواية واتكلوا عليها، خب ماشي الحال. بس بالنتيجة صار الاطمئنان فهو حجة. إذا كان مسألة حدسية مدركي أو غير مدركي، لكن إنصاف واحد يحكي مع الإجماع المدركي ما بيصير اطمئنان بالحكم، بيصير اطمئنان بالمدرك عادة هيك. على أي حال، الدليل الثالث على ترتيب أثر الأثر على طلاق المخالف، طلاق المخالف ترتيب أثر عليه وإن خالف شروطنا، يعني في طهر وقعها فيه وغير ذلك، قاعدة الإلزام، وهي إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم. فإذا ألزموا أنفسهم بصحة الطلاق في طهر المواقعة أو في الحيض ترتب الأثر على الطلاق وجاز للرجل الزواج منها بعد العدة. خلص طلقها زوجة حتى لو كانت سنية هو سنة أو شيء بس هو سنة طلقها على طبق مذهبها الطلاق يترتب أثره من دون أن يكون دليل على الصحة. يعني مكرر المسألة قاعدة الإلزام لا تؤدي إلى صحة ما التزموا به بل إلى ترتيب الآخر من دون أن يكون صحيحا. وهذا ليس تصحيحا للطلاق بل خصوص ترتيب الأثر. وإلا فالطلاق الصحيح الواقع لا يكون إلا بتحقق شروطه ثم أنه يظهر بروايات الإلزام أنها واردة من باب التوسعة على المكلفين. غدا إن شاء الله نحكي بقاعدة الإلزام راح نحكي شوية فيها زيادة لأهميتها عمليا. والحمد لله رب العالمين.